الفاضل وش فيه؟ تقول قائم مثلا، زيد الفاضل قائم. فالفاضل هنا ايش؟ ها؟ صفة. فإذا قلت زيد الفاضل وحذفت قائم صار الكلام محتملا أن تكون الفاضل صفة والخبر يأتي بعد، أو أن تكون الفاضل هي الخبر، هي الخبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ. إذن ففصل هو الضمير بين الصفة وبين الخبر، حيث تعين أن يكون ما بعده أتم، أن يكون ما بعده خبرا لا صفة. كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل صار أوكد من قولك زيد الفاضل، لكن هو تؤكد. ثالثا أنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غير، يعني لا غيره، فيحصل الفضل فيه. إذن ضمير الفصل من حيث الإعراب لا محل له من إعراب، لا مبتدأ ولا خبر ولا شيء أبدا. من حيث المعنى يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة. طيب هنا وإن جندنا لك إنهم لهم المنصورون، إنهم لهم المنصورون، نقول ألها اسم إن واللام للتوكيد وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمنصورون خبر إن، المنصورون خبر إن. طيب يقول عز وجل إنهم لهم المنصورون، لهم يعني لا غيرهم، المنصورون من قبل من؟ من قبل الله، الذين ينصرهم الله عز وجل بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود، بما يقدره من الآيات أو بما يرسله من الجنود. ففي بدر أرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحزاب أرسل الله عليهم الريح على أعدائهم، الريح العقيم، الريح الشديدة ومعها جنود، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فجمع الله في الأحزاب بين الملائكة تدخل الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء وبين الريح التي تزلزلهم حتى لم يقر لهم قرار فهربوا. طيب إذن منصورون من قبل الله بما بما يرسل من آيات أو من الجنود الملائكة. وقوله وإن جندنا، جندنا الجند هم المدافعون عمن هم جند الله، الذين ينصرونه ويدافعون عنه، ومنه جنود الأمير والسلطان وما أشبه ذلك. وهنا يقول جند وإن جندنا جند الله، وهؤلاء الجند ليسوا لحاجة، ليسوا جندا لله لحاجة الله إليهم، ولكن لأنهم يدافعون عن شرعه فصاروا جندا له. وهؤلاء الجند هم الغالبون، هم الغالبون لكونهم جند الله، والله سبحانه وتعالى له الغلبة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فجند الله الذين يذبون عن شريعته لا بد أن تكون لهم الغلبة، ولهذا قال لهم الغالبون. والجملة كالأولى مؤكدة بثلاثة مؤكدات: إن واللام وضمير الفصل. طيب هنا الغالبون كما تعلمون اسم فاعل من غلب، وغلب فعل متعد أو قاصر، متعد. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الفعل المتعدي لا بد فيه من فاعل ومفعول. الغالب هنا اسم فاعل من فعل متعدي، فلا بد فيه من فاعل ومفعول. من الفاعل؟ لا، الجند، وإن جندنا لهم الغالبون، لكن غالبون بأمر الله لا شك. المفعول محذوف التقدير كما قال المؤلف لغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة. أشار المؤلف إلى إشكال كنا نريد أن نؤخره إلى الفوائد، لكن الآن لا بد من الكلام عليه. وإن جندنا لهم الغالبون، تبين الله بيانا مؤكدا بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنون الذين يدافعون عن دينه هم الغالبون، وأكد فيما قبل أن الرسل هم المنصورون. فإذا قال قائل هل هذا الكلام المؤكد من الرب عز وجل مطابق للواقع، أو أن في الواقع ما يخالفه؟ نعم، إذا قلت مطابق للواقع ورد علينا في أحد كانت الغلبة للكفار للمشركين، في الأنبياء من قتل يقتلون الذين بغير حق، في أهل الخير من قتل يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول إما أن يكون النصر الذي وعد الله به الرسل بناء على الأغلب الأكثر، فإن الأغلب الأكثر بلا شك انتصار الرسل على أعدائهم. واقرأ الآيات في الرسل تجد أن الله يقول فأنجيناه والذين معه وأهلك الآخرين، هذا انتصار لا شك. أو يقال إن المراد بالنصر نصر من أمروا بالجهاد، فمن أمروا بالجهاد فإن الله قد تكفل لهم بالنصر، وأما من لم يؤمروا به فليس هناك مغالبة بينهم وبين أعدائهم حتى يقال إنهم انتصروا، ويكون قتلهم غير مناف للآية. الوجه الثالث أن يقال إن المراد بالنصر المطلق هو نصر الآخرة، أما نصر الدنيا فليس بمضمون. فالأجوبة الآن ثلاثة، الأجوبة الثلاثة. طيب، في وجه الرابع أن المراد بالنصر انتصارهم بالحجة لا بالشخص، يعني انتصار ما جاءوا به وظهوره دون الغلبة الحسية، فإن ذلك ليس بذي أهمية بالنسبة لغلبة ما جاءوا به من الشريعة. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن الواقع الذي قد يخالف ظاهر الآية. ويجب أن نعلم أنه لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. أقول لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. الأخ، ما الفرق بين عبارتين؟ أي وش الفرق بينهم؟ أنا قلت لا يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع، ولا يوجد في السنة شيء صحيح صريح يخالف الواقع. غير صحيح، فلهذا احتجنا أن نقول صحيح. في القرآن ما يحتاج نقول صحيح، ليش؟ لأنه منقول بالتواتر كله صحيح، ما في إشكال. طيب، إذن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء صريح يخالف الواقع ولا في السنة الصحيحة شيء صريح يخالف الواقع. فإن وجد ما ظاهره مخالفة الواقع فاعلم أنه إما أن لا يكون مخالفة ما لا يكون مخالفة ولكن المخالفة من وهمك، وإما يعني بمعنى أن يكون الواقع غير مخالف لظهر القرآن، أو يكون ما ظننته صريحا من القرآن غير صريح، يكون ما ظننته من القرآن غير صريح. فمثلا كثير من العلماء وليس أكثر العلماء يقولون إن الأرض ليست كروية، لأن الله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. والسطحية تنافي الكروية. فإذا من قال إن الأرض كروية فقد خالف صريح القرآن، لأنه يقول سطحت، فأنكروا أن تكون الأرض كروية بناء على إيش؟ على فهمهم أن القرآن صريح في ذلك. ومن العلماء من قال إنها كروية والواقع يشهد لقول هؤلاء، لأن ما يمكن الآن أن نقول إنها غير كروية أبدا، إذ أنك لو قمت من مطار جدة متجها إلى الغرب في طائرة أين يكون منتهاك؟ إلى جدة، ترجع إلى جدة، إذن هي كروية وين تروح؟ فالشاهد الواقع المحسوس يشهد لهذا. نقول إذن لا بد أن يكون القرآن الذي زعموا أنه صريح في أنها ليست كروية لا بد أن يكون على خلاف ما فهم، ولا لا؟ هل يمكن أن يقول قائل لا بد أن يكون الواقع المحسوس كذبا؟ ها؟ ما يمكن. لو قال إن الواقع المحسوس كذب لرماه الناس بالحجارة، فضلا عن حجارة الأفواه، يعني ما يرمونه بالسب والشتم باللسان بل بالحجارة، وهذا مجنون. حينئذ يتعين علينا أي شيء؟ أن نقول إن القرآن ليس صريحا في هذا، القرآن ليس صريحا في هذا، تحمل السطحية فيه على ما يحتاج الإنسان إليه من الأرض، فكل ما تحتاج إليه من الأرض فهو سطح، يعني ما جعلت الأرض مسطحة يعني مثل ظهر الجبل أو مثل سفح الجبل يعني صعودا أبداً، كل ما تحتاج إليه فهو مسطح، تصب عليه التواسيه وتصب عليه الماء وتزرع مسطح. ثم نقول في القرآن ما يدل على أنها كروية، في القرآن ما يدل على أنها كروية، مثل قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فيفهم من قوله وإذا الأرض مدت أنها الآن غير ممدودة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة فإن الله يمد الأرض مد الأديم، الأديم يعني الجلد، تمد هكذا وتكون سطحا واحدا. فيه أيضا دليل آخر مثل قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير التدوير، ومعلوم أن الأرض أن الليل والنهار يدور على الأرض، فإذا كان هذا يدور فالذي يدور عليه يكون مستديرا ولا بد. على كل حال المهم القاعدة عندنا لا يمكن أبدا أن يوجد في الواقع المحسوس ما يخالف صريح المنقول أبدا، لا يمكن، كما أنه لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول. فالأول نخاطب بها أهل المادة الجملة الأولى، والثاني نخاطب بها أهل العقول الذين يدعون أنهم أصحاب العقول كالمتكلمين وغيرهم. نقول ليس في صريح القرآن ولا في صريح صحيح السنة ما يخالف المعقول. من نخاطب بهذا؟ أهل الكلام وغيرهم ممن يتكلمون في العقائد بالمعقولات. طيب، ليس في صريح القرآن ولا صريح السنة ما يخالف المحسوس، يخاطب به أصحاب المادة يعني الماديين الذين ليس عندهم إلا ما يشاهدونه بعينهم أو يسمعونه بأذانهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محمولا على أحد المحامل الأربعة التي سمعتم ويتم البحث فيها إن شاء الله. نعم. إيش؟
وهذه الزمائر إذا كان الضمير لا يوصف ولا يوصف
به، إذا كان الضمير الفصل موصوفا به
لا
يحتمل التوصيف،
فذلك الضمير الفصل
يحتمل الضمير الفصل. ما يوصف بها الصفون، ما هي صفة للضمير الفصل، الصفون خبر.
وإذا كان الخبر للتكلمين فذلك خبر، وإنهم
ضمير. طيب، هم ضمير فصل لا محل لهم من الإعراب. لا لا، ما هي مبتدأ، ما هي مبتدأ، هذه ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب.
الفصل قصد الفصل الخبر من
المبتدأ. نعم
نعم. الفصل
مع أنه هنا، مع أنه شف لا، هنا أيضا عندنا سبب آخر يبين الصفة من الخبر، وهي لام التوكيد، لأن لام التوكيد ما تدخل إلا الخبر. فعندنا شيئان، لام التوكيد وضمير الفصل، كلها تؤيد أن ما بعدهما هو الخبر. نعم.
يعني ما يحتمل
أن تنظر صفة، ما يحتمل. لا لا، ما يحتمل، لا ولا يمكن. وكيف تكون صفة وهي مرفوعة وإن منصوبة والضمير في إن منصوب؟ ما تكون صفة، ما في إشكال. نعم.
الله بعض
المحن
وأن عندنا الأمر المنصوب،
يقول
هذا
الاعتبار
النهائي
أن
الرسل الذين
ابتلوا
يقول هذا في
أثناء
الرسالة، وأما في نهاية الرسالة كان النص
الأخير. يأتينا إن شاء الله غدا تمام البحث فيه. السؤال، هذه الجملة ولقد سبقت، هل هي مؤكدة وبكم مؤكد من أكدت؟ ها؟ نعم نعم. طيب، ما الذي أعلمك أن فيها قسما؟ الواو، الواو إذا حرف قسم. طيب، من هي مر علينا في الأجرمية أن حروف القسم ما تدخل إلا على اسم، وهنا لقد ما هي اسم. ها، ما يمكن القسم بالواو، ما يحذفون يقسم به. نعم، مقدر. وتالله لقد سبقت. طيب، قوله إنهم لهم المنصورون، ذا المنان، كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ ذكرنا فيه أجوبة. كيف؟ نصر بعضهم على بعض، الرسل ما ينصر بعضهم على بعض، كلهم على هدف واحد. لا نعم نعم، إما أن يكون النصر بالحجة والبرهان، هذه واحد، أو بناء على الأغلب. نعم تمام. ثالثا، نعم
رابعا، أن يكون النص مطلق
وهو نص الآخر، هذه أربعة أوجه. طيب، قوله وإن جندنا لهم الغالبون، من المراد بجند الله؟ الملائكة. نعم. صح. المدافعون عن شرعه ودينه. طيب. قول لهم الغالبون. هل الغلبة هنا تكون غلبة بالسيف والسلاح أو بشيء من آيات الله أم ماذا؟ لا، الغلبة غير النصر. نعم خالد. نعم بالملائكة. مثل أيدهم الله تعالى بالملائكة، غلبوا بما أيدهم به من الملائكة، وفي الأحزاب في الريح وكذلك في الملائكة. نعم. لا طيب. ثم قال الله عز وجل فتولى عنه حتى حين. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وعنهم الضمير يعود على أهل مكة، والمراد بالتولي ما فسره المؤلف بقوله أي أعرض عن كفار مكة. حتى حين يعني إلى حين غير مبين، لكن علمه عند الله، ولهذا قال المؤلف حتى حين تؤمر فيه بقتالهم. وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات السيف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال إلا حين كان له قوة وكان له شوكة، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. أما في مكة فلم يؤمر بالقتال لأن الحكمة لا تقتضيه. وعلى هذا فيكون الحين الذي أجل إليه التولي هو الأمر بقتالهم، فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم. أبصرهم يعني انظر إليهم إذا نزل بهم العذاب، وعلى هذا فيكون الإبصار البصر بالرؤية، يعني أنك ستبصرهم إذا نزل بهم العذاب، فيكون أمرا له للنبي صلى الله عليه وسلم بالإبصار حينما ينزل بهم العذاب. والمراد به المراد بقوله أبصرهم تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتطمينه لأن هؤلاء سوف يرون جزاء. وقيل إن المراد بالإبصار هنا الإنظار، أبصرهم يعني أنظرهم يعني أمهلهم، كما في قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وغاية القولين واحدة، يعني سواء قلنا أبصرهم بعينك حين ينزل بهم العذاب أو أنظرهم حتى يأتيهم العذاب. وقول فسوف يبصرون هذه الجملة يراد بها التهديد، تهديد هؤلاء بأنهم سوف يبصرون عاقبة أمرهم، وذلك بالذل والخزي والعار في الدنيا وكذلك في الآخرة بالعذاب. قال المؤلف فقالوا استهزاء متى نزول العذاب، متى نزول هذا العذاب. قال الله تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون. الهمزة أفبعذابنا للاستفهام، والفاء عاطفة. وقد ذكر أهل العلم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف العطف فإنه يجوز في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن يكون المعطوف عليه مقدرا بين الهمزة وحرف العطف، ويقدر بما يناسب المقام. والثاني أن تكون الجملة معطوفة على ما سبق بدون تقدير، ويكون محل الهمزة بعد محل بعد حرف العطف، وعلى هذا يكون التقدير فأبعذابنا يستعجلون. وعلى الأول نقدر ما يناسب المقام، فنقول أسخروا فبعذابنا يستعجلون، أسخروا فبعذابنا يستعجلون. استعجالهم العذاب على وجهين: الوجه الأول أن يكون بالقول فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والثاني أن يكون بالفعل وذلك بتماديهم بالمعصية، لأن المتمادي بالمعصية هو مستعجل للعذاب في حقيقة الأمر، لأن المعاصي سبب للعذاب، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى هذا فاستعجال الناس بالعذاب يكون على وجهين: الوجه الأول ما وجه الآن قلنا الوجه الأول نعم مثل قولهم، ايش مثاله بالقول؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هم يقولون للرسول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ هذا استعجال بالقول. نعم الاستعجال بالفعل هو التمادي في المعصية، لأن المعاصي سبب لوقوع العذاب. فاستنذار هؤلاء بتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يتعجل لهم العذاب، وهذا استعجال بالفعل. الاستعجال بالقول أنهم يقولون متى هذا الوعد، أين العذاب الذي تعدوننا به؟ طيب، فهؤلاء جمعوا بين الوجهين في الاستعجال بالفعل وبالقول. قال الله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون. ناء هنا للتعظيم وليست للجمع، لأن الله تعالى واحد، وكل ضمير أضافه الله إلى نفسه بصيغة الجمع فالمراد به التعظيم، المراد به التعظيم. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل الفاعل يعود على العذاب، أي إذا نزل العذاب بساحتهم، والساحة ساحة القوم أي فناؤهم، وهو ما قرب من بيوتهم وأرضهم، وهذا يعبر عنه بالتهديد والوعيد، فيقال نزل العدو بساحتهم، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل عليهم جعلوا يركضون إلى مخابئهم يقولون هذا محمد أو جاء محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهنا يقول الله عز وجل: فإذا نزل بساحة، نزل أي إيش؟ العذاب، أي حل بهم، وبساحتهم أي بفنائهم. وهذه كلمة يقولها العرب في للتهديد، قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم. الفراء أحد علماء اللغة العربية، وهو حجة فيما يقول، يقول إن العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم، فكأنه يقول فإذا نزل بهم، على كلام الفراء أن يكون تقدير الآية فإذا نزل بهم، ولكن لا حاجة إلى أن نقول هذا القول، لأنه من المعروف أن العدو إذا نزل بالقوم ليس ينزل في دورهم من أول وهلة، ولكنه ينزل بساحتهم وفنائهم ثم يهجم عليهم ويغير عليهم. وفي هذا استعارة كما يقول البلاغيون، حيث شبه العدو، حيث شبه العذاب بعدو ينزل بهم يعني بساحتهم، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النزول بالساحة. ومثل هذه الاستعارة يسمونها استعارة مكنية، لأنه حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. قال: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. قال المؤلف في ساء بئس، ثم قال صباح، ثم قال صباح المنذرين، وذلك لأن ساء من أفعال الذم، ساء من أفعال الذم، وأفعال الذم تحتاج إلى شيئين: فاعل وتمييز. فقدر المؤلف التمييز في قوله صباح، وأما الفاعل فهو في الآية وهو قوله صباح المنذرين، أي بئس صباح المنذرين صباحا، أو ساء صباح المنذرين صباحا. والمهم أن أفعال الذم وكذلك أفعال المدح مثل النعمة وحبذا وما أشبهها تحتاج إلى فاعل وإلى تمييز، فالمؤلف قدر التمييز. ولكن هل هذا التقدير لازم؟ الصحيح أنه ليس بلازم، وأن الفاعل يسد مسده كما في هذه الآية وفي كثير من الآيات أيضا، مثل نعم العبد إنه أواب، ولم يقل نعم العبد عبدا. طيب، فساء صباح المنذرين، المنذرين اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها، اسم مفعول. أي ساء صباح القوم الذين لا حجة لهم، لأنهم أنذروا وقامت عليهم الحجة فليس لهم عذر. قال: فساء صباح المنذرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، لأن مقتضى السياق أن نقول فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، فساء صباح، لكنه قال فساء صباح المنذرين، فأقام الظاهر مقام المضمر. اشرح لي العبارة هذه. نعم، مقتضى السياق أي أن يقول نعم، فأقام الظاهر، لأن المنذرين اسم ظاهر، مقام مقام الضمير أو المضمر. طيب، وإقامة الظاهر مقام المضمر لا بد لها من فائدة، إما لفظية وإما معنوية، وإما لفظية معنوية. فلننظر هنا، إقامة الظاهر هنا مقام المضمر له فائدة لفظية، وهي مراعاة فواصل الآيات، مراعاة فواصل الآيات، لأن الله تعالى يعبر بالكلمة والظاهر خلاف التعبير بها من أجل مراعاة الفواصل. قالوا: آمنا برب هارون وموسى، في سورة طه، رب هارون وموسى. ومن المعلوم أن موسى أفضل من هارون، وهو يقدم عليه في كتاب الله، لكن في هذه الآية رب هارون وموسى قدم هارون على موسى مراعاة للفواصل، لأن سورة طه فواصلها كلها غالبها بالألف. هنا نقول فساء صباحهم، لو قال فساء صباحهم لم تنسجم الفاصلة مع التي قبلها والتي بعدها، فقال فساء صباح المنذرين، وهذه فائدة لفظية ومعنوية. لفظية، أما المعنوية فهي إقامة الحجة على هؤلاء الذين نزل العذاب بساحتهم، وهي أنهم قد أنذروا ولم يكن لهم عذر واستحقوا العذاب بعدل الله عز وجل. فساء صباح المنذرين. طيب ما الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، والبشارة هي الإعلام المقرون بالتفريح بما يفرح ويسر. فالبشارة بالسار والإنذار بخلاف. طيب إذن المنذرين الذين أنذروا بإقامة الحج عليهم، أي أعلموا بما يخوفهم إذا خالفوا أمر الله. قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما تشاهدون هي نفس الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها يقول فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، وهنا قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. لم تختلف عنها إلا بحرف العطف الأولى فتولى والثانية وتولى. أيضا الأولى قال أبصرهم وهنا قال أبصر فأطلق، وإلا فهي هي. والفائدة من التكرار وتكرار إنذارهم، وذلك بتهديدهم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كرر الكلام ازداد توكيدا. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك نريد إعرابها من الأخ. نعم هذا من حيث التصريف الإعراب، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا. طيب إذن سبحان من حيث التصريف اسم مصدر سبح، من حيث الإعراب منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ولهذا لا يجمع بين سبح بين سبحان وسبح، ما يقال سبح سبحان. طيب وسبحان ربك أي تنزيها له، وقد مر علينا ماذا ينزه الله عنه. نعم أنت ما الذي ينزه الله عنه؟ نريد منك أن تكون طالب علم ومراقب مسجل ويدور على هذا شيء، التنزيه عن المماثلة وعن نقص في الصفات في صفات الكمال. طيب وقوله سبحان ربك أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بها ربوبية خاصة، لأن الربوبية تنقسم إلى قسمين عامة لجميع الخلق، وهذه ربوبية السلطة والتدبير، وخاصة وهي ربوبية التربية والعناية. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، رب موسى وهارون. فالأولى عامة رب العالمين، والثانية خاصة رب موسى وهارون. طيب ولهذا صار من مقتضى هذه الربوبية أن الله تعالى قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال سبحان ربك والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أي تنزيها لربك الذي شملك برعايته وعنايته. ثم قال رب العزة أي الغلبة، ورب هنا بمعنى صاحب، وليست بمعنى خالق، وهي في القرآن تأتي بمعنى خالق ومالك ومدبر إلا في هذا الموضع، فالمراد فيها صاحب فقط، ولا يمكن أن تكون بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوق، فيتعين أن يكون المراد بالرب في قول رب العزة إيش؟ صاحب العزة، وليس خالق، لأن صفات الرب غير مخلوق. وقوله ربك رب العزة، أضاف الرب هنا إلى العزة دون غيرها من صفاته، لأن المقام يقتضي ذلك، فإن المقام الآن في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل المكذبين له، وأن مآله أن ينصره الله وأن تكون غلبته له وأن يكون الذل والخذلان لأعدائه. إذن المقام هنا يقتضي الصفة التي تكون بها الغلبة وهي العزة. قال الله عز وجل في سورة المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذا حقيقة، يخرج الأعز الأذل، لكن من الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأما المنافقون فلا عزة لهم. وعلى هذا فنقول إن الله ذكر هنا صفة العزة دون غيرها، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إنه في سياق إيش؟ الغلبة للرسول صلى الله عليه وسلم والذل لأعدائه. ومن أسماء الله تعالى العزيز، من أسماء الله العزيز، وما أكثر وروده في الكتاب العزيز. قال العلماء: والعزة ثلاثة معان: عزة الغلبة، وعزة القدر، وعزة الامتناع. ثلاثة أقسام. يا حجاج قلها لنا. ثلاثة. فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء، وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا، وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء. ومن الثالث قولهم أرض عزاز، يعني إيش؟ صلبة، صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول. سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا. قوله عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية، ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم،